الفجر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
الأرض لم تتبسم مضغى بنجم.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن التعاون مع الكيان الصهيوني يهدد الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي. وقال العميد عدي رضا تنجسيري إن إيران الإسلامية تعتبر أمن جيرانها من أمنها وتبذل كل ما بوسعها للحفاظ على أمن المنطقة، وأنها تحذر الدول التي توفر الأرضية للتدخل الأجنبي وتعطي الدول المستكبرة قاعدة ومجالا لتشكيل تحالف عسكري ضد دول المنطقة. أعلن الأمين العام لحزب الله أن موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي. وفي كلمة له قال السيد حسن نصر الله: سواء تم توقيع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به فذاهبون إلى الهدوء. أما في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة فذاهبون للتصعيد. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوة الجوية للجيش استهدفت الصباح اليوم أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين شمال بغداد. كما تمكنت قوات الحشد الشعبي من صد تعرض لداعش شرقية محافظة صلاح الدين. أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة عن قرارها خوض حراك جديد بدءا من يوم الاثنين ولمدة أقصاها أسبوعان بأضراب مفتوح عن الطعام يشارك فيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. وقالت لجنة الطوارئ الوطنية في سجون الاحتلال في بيان إن الحراك سيبدأ مع امتناع الأسرى عن الخروج للفحص الأمني في إنذار لإدارة السجون لوقف تراجعها عن تفاهمات آذار مارس مع الأسرى. أكد الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة أنه مستمر في الإضراب حتى يأتي القرار الأعم والأشمل، وهو قرار الإفراج عنه، وذلك عقب إصدار إحدى محاكم الاحتلال قرارا عاجلا بتجميد الاعتقال الإداري بحقه. وخلال فيديو مصور له من داخل المستشفى قال عواودة إن قرار تجميد الاعتقال الإداري ليس إنهاء للإضراب، موجها تحية إلى الشعب الفلسطيني بسبب تضامنه معه. طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية بإلغاء إدانة الناشطة السعودية سلمى الشهاب والإفراج عنها فورا دون قيد أو شرط. وأعربت المفوضية عن الهلع إزاء إصدار حكم على طالبة الدكتوراة السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، وذلك فيما يتعلق بسلسلة تغريدات وإعادة نشر تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في السعودية. أعلنت حركة النهضة التونسية أن الدستور الذي تم إقراره في البلاد مؤخرا وصادق عليه الرئيس التونسي فاقد للشرعية، وهو محاولة لإضفاء الشرعية على انقلاب السلطة على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها. أعلنت غرفة عمليات الضباط الارتباط والتنسيق في محافظة الحديدة اليمنية رصد 113 خرقا لقوى العدوان السعودي الأمريكي بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت موسكو مقتل المئات من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة بينهم أمريكيون وتدمير مواقع عسكرية نتيجة لضربات جوية. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في
الثاني والعشرين من محرم الحرام عام 460 للهجرة، توفي الفقيه والمحدث الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة. وقد ولد الشيخ الطوسي عام 385 للهجرة في طوس، إحدى مدن خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية توجه إلى مدينة بغداد بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ المفيد والسيد مرتضى علم الهدى، وسافر إلى مدينة النجف الأشرف، فكان الشيخ الطوسي من المؤسسين للحوزة العلمية في تلك المدينة، والتي أصبحت فيما بعد من أكبر مراكز الفقه والفلسفة في العالم الإسلامي. ثم اشتغل في تدريس العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الطوسي تفسير التبيان في 10 أجزاء والتهذيب والاستبصار. في 22 من محرم الحرام عام 354 للهجرة، ولد في مدينة البصرة بجنوب العراق عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم المعروف بابن الهيثم. وقد تلقى ابن الهيثم المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم بدأ بدراسة الرياضيات والطب والمنطق والنجوم، وأجرى تحقيقات موسعة في هذا المجال حتى أضحى من كبار الأطباء وأساتذة النجوم والرياضيات والفيزياء، ووضع الكثير من النظريات في مجال الضوء والمرايا وحركات النجوم. وقد اعتمد كبار المستشرقين الغربيين كروجر بيكن في القرن 13 الميلادي على نتائج تحقيقاته، ومن أبرز آثار ابن الهيثم كتاب المناظر في مجال النور وترجم إلى اللاتينية. وقد اعتمده عالم النجوم الألماني كيبلر في تحقيقاته ودراساته للنجوم، وأيضا ميزان الحكمة وكيفية حساب اتجاه القبلة وعشرات المقالات العلمية. وأخيرا توفي ابن الهيثم في مدينة القاهرة التي سافر إليها عام 430 للهجرة. وأخيرا وفي 29 من شهر مرداد عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، خرج أهالي مدينة أبادان بجنوب إيران في تظاهرات عارمة معربين عن شجبهم للجريمة التي ارتكبها نظام الشاه المقبور بإحراق سينما ريكس في المدينة، والتي قتل فيها 377 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. وقد لبست مدينة أبادان ثوب العزاء الأسود على الجريمة المروعة التي زعزعت أركان النظام الملكي الجائر فيما بعد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah 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 Allah
الأمير الناهي. ملك هو
واللي حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال واستهداف المؤسسات الفلسطينية. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف عبر الهاتف. كما وفي نهاية مطاف هذا البرنامج سوف نتوقف عند فقرتنا مع الأسرى وسنجيب عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في هذه الفقرة. إذا ندعوكم مستمعين الأكارم لمتابعة لقائنا حتى النهاية، وسنتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء القدس والزميلة عليا صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشفت مصادر مقدسية عن خطة تنتهجها سلطات الاحتلال بهدف إضعاف أسوار المسجد الأقصى المبارك. وترتكز خطة الاحتلال على تفريغ الأرض في محاولة إضعاف أسوار الأقصى تمهيدا لإسقاطه أو هدمها عبر القيام بتفريغ المساحات الأرضية من أسفلها. عن مخططات الاحتلال التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك تحدث لإذاعتنا مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات، نستمع معا.
يعني هذا الفعل ليس جديدا، منذ أن احتل الاحتلال القدس والمسجد الأقصى قام بالجهة الغربية بهدم حارة المغاربة، ثم نزل على عمق أكثر من حوالي 15 مترا وبدأت فعلا بعض الحجارة تتساقط. أنتم سمعتم في عام 2018 كيف سقط حجر من تحت المتحف الإسلامي في الجدار الغربي للمسجد الأقصى يزن أكثر من حوالي ربع طن، ثم اتجهوا جنوبا ثم اتجهوا شرقا. أنا أعتقد أن هذا جزء من الحفريات، من آثار الحفريات التي قامت بها دولة الاحتلال، هذه الحفريات الباطلة والتي تستهدف أيضا محاولة ليس فقط إضعاف جدران المسجد الأقصى وإنما أيضا الدخول إلى المسجد الأقصى. هي تبحث عن الفراغات، تبحث عن كل هذه الفراغات الموجودة والتي بها أتربة، حينما تفرغ الأتربة منها تبدو أنها قوة الدفع التي كانت متوازنة مع وجود الأتربة وتحافظ على التوازن في المبنى، هذا مبنى عمره آلاف السنين، يبدأ هذا المبنى يتفكك. وبالتالي نحن حذرنا وقلنا أن ما يقوم به الاحتلال العملية تفريغ الأتربة هي محاولة ليس فقط لإضعاف المسجد، وإنما كما يطالبون، هم يطالبون ليل نهار بإنهاء الوجود الحضاري، وهذا الوجود الإسلامي الذي يتربع في المدينة يريدون إنهاءه وإنشاء الهيكل المزعوم. هل هم يستخدمونهم خطوة بعد خطوة؟ أنا أعتقد أن هذا جزء من حرب الحفريات التي تشن علينا، ناهيك عن تحويل هذه المسارات التي جوار جدران المسجد الأقصى إلى مشهد حضاري يهودي وليس مشهد إسلامي كما يجري في ساحة البراق وكما يجري في ساحة الختمية وفي القصور الأموية وكما يجري في سلوان وفي باب العمود. هذا أيضا هدف آخر. هدف ثالث أن هذا الفعل يؤدي إلى فصل التواصل ما بين المسجد الأقصى، حينما كان يتواصل المسجد الأقصى من خلال تلة باب المغاربة ومن خلال القصور الأموية، كان يتواصل مع محيط الفلسطيني المعماري ومع القدس. اليوم أصبح هناك عملية فصل، أصبح هناك عبارة عن أيضا نحن نتحدث عن أنفاق، على طول الجدار الغربي هناك نفق، أصبح في هذا النفق عبارة عن قداسة يهودية يقام به كنس وغير ذلك ومتاعب. إذن نحن أمام أخطار لهذه الحفريات، يعني ما ينتج عنه من إضعاف الأساسات هو نتيجة الحفريات، يجب إيقاف هذه الحفريات.
مستمعينا الكرام، نتابع في نداء القدس، حيث أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي قرية صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. يأتي ذلك بعد يوم من مصادقة بلدية الاحتلال على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لا يزال سرطان الاستيطاني ينخر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى خطى غيرها من الحكومات السابقة. تسير حكومة الاحتلال برئاسة يائر لبيد في تعميق وتوسيع الاستيطان، وعلى الرغم من أن إنشاء البؤر والوحدات الاستيطانية مخالف للقوانين الدولية التي جرمها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بقرارات رسمية، إلا أنه لا يتوقف عن نهش مساحات كبيرة من ممتلكات الفلسطينيين، آخرها إعلان بلدية الاحتلال عن مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق القدس الخليل. وتقوم الخطة الاستيطانية على مسح وإزالة الخط الفاصل عبر البناء على طرفيه بطريقة لا يمكن العودة إلى ما تسمى حدود العام 67، كذلك قطع التواصل بين القدس وبيت لحم التوأمين الدينيين مهد المسيح ومصر الرسول. المشروع الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة بأيام في تموز يوليو الفائت، وقررت تأجيل إقراره لما بعد الزيارة خشية تعكير أجوائها، وضعت الخطة وبدأت بتنفيذها على مراحل منذ العام 91 بعد وضع 400 كرفان على منحدر جنوب شرق القدس لإسكان المستوطنين الذين تم جلبهم من أثيوبيا. لبيد ومنذ توليه الحكومة لجأ إلى زيادة وتيرة التمدد الاستيطاني من أجل تعزيز مكانته بين المستوطنين، إضافة إلى يقينه التام بأنه لن يعترض على انتهاكاته سوى بيانات الشجب والاستنكار المحلية والعربية والدولية. فقبل يوم من المناقصة على المشروع الاستيطاني الذي أطلقت حكومة الاحتلال عليه اسم المشروع العملاق، صدقت بلدية الاحتلال في القدس على خطتين استيطانيتين في المدينة المقدسة ترمي إحداهما إلى بناء مبنى استيطاني وطابق تجاري. وتقضي الخطة الأولى في بناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة راموت المقامة على أراضي منطقة ليفتا الممتدة حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس المحتلة. أما الخطة الثانية فتتمثل ببناء المبنى الاستيطاني والطابق التجاري في بيت هاكيرم قرب مستوطنة قفعات هافاريديم بالقدس المحتلة، كل ذلك في محاولة لبسط سيطرة الاحتلال على المدينة المقدسة وطمس معالمها وتهويدها.
نشكر الزميل محمد ناصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، نستمع معا.
هذا المشروع الذي يتم الحديث عنه الآن جنوب سور باهر والذي يؤدي إلى قطع وفصل هذه المناطق العربية عن امتداداتها، عن منطقة دير صلاح التابعة لبيت لحم وعن يعني العبيدية وهذه المناطق، هذا يعني هو مشروع من مشاريع كثيرة تنفذ في وقت واحد الآن في منطقة بيت صفافة أيضا إلى الغرب قليلا، في منطقة الولجة، في يعني القدس تغرق في التهويد من جميع الجهات. هناك مشاريع تهويدية في منطقة مطار قلنديا من الشمال، الأعمال على قدم وساق من أجل بناء يعني وحدات استيطانية وتعميق هذا المشروع الاستيطاني من الشمال وافتتاح طرق في منطقة قلنديا أيضا من أجل يعني عزل المدينة المقدسة بشكل كامل عن امتداداتها في الشمال. ومن الجنوب هذا المشروع مع مشاريع أخرى أيضا من أجل فصلها تماما عن منطقة بيت لحم. من الشرق مشروع إيوان الذي يمتد من شرق المدينة المقدسة ومستوطنة معالي أدوميم، هذه المستوطنة ربما الأكبر في الضفة الغربية، إلى تخوم الأغوار منطقة أريحة. يعني المشاريع يتم العمل فيها بوتيرة متسارعة وفي وقت واحد، والنتيجة هي أن القدس تحاصر باستمرار، القدس تقطع أوصالها مع امتداداتها العربية من كل المناطق وتعزل بشكل كامل عن عمقها الفلسطيني وعن أهل فلسطين، حتى أن الوصول الآن إلى القدس أصبح من يعني الأمور الصعبة ومن التحديات الكبيرة التي لا يستطيعها معظم أبناء الضفة الغربية وكل أهلنا في قطاع غزة. هؤلاء لا يستطيعوا الآن الوصول إلى هذه المدينة التي أصبحت وكأنها جزيرة معزولة في وسط ضخم من التهويد ومن الاستيطان ومن الإجراءات والجدران والحواجز وغيرها التي جعلت منها كما قلت مدينة يعني في عالم آخر. وهذا كله للأسف يعني يجري على مرأى ومسمع العالم الذي يعترف من الناحية القانونية أن القدس مدينة محتلة.
مع نهاية مداخلة رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا في تقديمها علياء صالح، محمد نصر، وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات ورئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوكي أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأباد وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ومحور حديثنا الاحتلال واستهداف المؤسسات الفلسطينية. إليكم التساؤلات التالية: ما هي خلفية قرار وزير الحرب الصهيوني بني غانتس إغلاق مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية في الضفة الغربية؟ ما الخشية لدى الاحتلال من هذه المؤسسات، لا سيما أنها تعنى بالأسرى والأطفال والمرأة والعمال والزراعة؟ وفلسطينيا كيف يمكن التعامل مع هذا القرار ومواجهته، وماذا عن إمكانية طرح هذه القضية على صعيد المحافل الدولية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أغلقت قوات الاحتلال عددا من المؤسسات الحقوقية والأهلية عقب اقتحامها مدينة رام الله بعد يوم من قرار وزير الحرب بني غانتس تصنيفها منظمات إرهابية. ودهم الجنود مكتب مؤسسة الضمير والحق إلى جانب مركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة واتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة لجان العمل الصحي. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
دمار وخراب تركه الجنود هنا بعد أن أغلق جيش الاحتلال مقر اتحاد لجان المرأة في رام الله بعد مصادرة ملفات وأجهزة إلكترونية وحواسيب، وهو ما حصل لمقرات 7 مؤسسات في ليلة واحدة. التقطت كاميرات المراقبة اقتحام هذا العدد الكبير من جنود الاحتلال وإغلاق مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في البيري، مؤسسة وسمها الاحتلال العام الماضي بالإرهاب مع 5 مؤسسات أخرى في محاولة لتحييد تأثيرها في الساحة الدولية.
إسرائيل ماضية في إجراءاتها ضد هذه المؤسسات من أجل إسكاتها وإخراج صوتها على المستوى الدولي، ومحاولة الفصل بين عمل هذه المؤسسات وبين أي تضامن ودعم دولي لإسرائيل. عجزت في أنه تقدم أي دليل يقنع المجتمع الدولي بالأسس اللي على أساسها اعتبرتها مؤسسات إرهابية وغير قانونية.
وضع الاحتلال ألواحا حديدية أراد بها إغلاق 7 مؤسسات حقوقية ومجتمعية إلى الأبد، فرد الفلسطينيون بإزالتها والدخول إلى المقار مرة أخرى، وبتنظيم جهات رسمية وشعبية هذه الوقفة للتأكيد مرة أخرى الاستمرار بالعمل.
ما يصدروه من قرارات وغير ذلك لا تعنينا بشيء، ما يعنينا استمرار عملنا. نحن نستمد مشروعيتنا من ضحايانا ومن شعبنا بالدرجة الأساس، وموجودين هنا حسب القانون الفلسطيني.
سنستمر في عملنا، عملنا هو مش معتمد لا على مكاتب ولا على أجهزة كمبيوتر. نحن حمايتنا من مجتمعنا الفلسطيني، ومراكزنا موجودة في كل الضفة الغربية، ولسنا طبعا بضايق اقتحام المكاتب والأجهزة، ولكن سنستمر بالعمل.
تؤكد المؤسسات أن حجج الاحتلال بوصف 6 منها بالإرهاب لم تكن مقنعة، فجاءت اليوم برسالة تحدي للجهات الدولية واصلت تعاملها معها ليقول إن الكلمة الأخيرة لجيش الاحتلال. لكن النتيجة أن مؤسسات الحق والضمير وبيسان ولجان العمل الصحي والزراعي والحركة العالمية للأطفال ستواصل ما لم تتوقف عنه يوما.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم الذي قدم لنا هذا التقرير، ونعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما هي خلفية قرار وزير الحرب الصهيوني بني غانتس إغلاق مؤسسات أهلية وحقوقية وفلسطينية في الضفة الغربية؟ ما الخشية لدى الاحتلال من هذه المؤسسات، لا سيما أنها تعنى بالأسرى والأطفال والمرأة والعمال والزراعة؟ وفلسطينيا كيف يمكن التعامل مع هذا القرار ومواجهته، وماذا عن إمكانية طرح هذه القضية على صعيد المحافل الدولية؟ نعم مستمعينا الكرام، عن قرار الاحتلال إغلاق مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف. أرحب بك يا أستاذ عمر في هذا البرنامج.
أهلا بك وكيف مساء أنت والمستمعين جميعا.
حياكم الله سيدي الكريم، شكرا جزيلا لكم. الاحتلال يغلق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية. أستاذ عمر، ماذا في استهداف الاحتلال لهذه المؤسسات وتوقيت إغلاقها؟
يعني هو يأتي إمعانا في ممارسات الاحتلال الذي لا يترك أمرا فلسطينيا إلا ويتدخل فيه. هناك الاعتقالات، هناك القتل، مصادرة الأرض، توسيع الاستيطان واستهداف المجتمع الأهلي الفلسطيني، باعتبار أن هذا المجتمع الأهلي أيضا يشكل حلقة في حلقة مقاومة الاحتلال على الصعيد الشعبي وعلى صعيد العمل الأهلي وفضح ممارسات الاحتلال على الصعيد الدولي ودفاع عن المعتقلين وجرائم الاحتلال حتى على الصعيد المحلي الفلسطيني. وبالتالي الاحتلال يريد أن يستغل كل ذلك في معركة الانتخابات الداخلية الصهيونية.
نعم، عملية الإغلاق جاءت في الوقت الذي يعني يصعد فيه الاحتلال من إجراءاته التنكيلية بحق الفلسطينيين. ألا من رابط بين عمليات التنكيل وعمليات إغلاق المؤسسات؟
يعني بالتأكيد الرابط هو أن هناك هجمة صهيونية شاملة. هذه الهجمة الصهيونية الشاملة تطال القدس بالتهويد، تطال أهلنا داخل الخط الأخضر، أهلنا فلسطينيا، تطال أهلنا في غزة كما حصل قبل أسبوعين، أهلنا في جنين، في كل مكان. هذا على صعيد المواجهة. وثانيا تطال الأرض الفلسطينية وتطال السلطة وتطال كل ما يحضر بالبال من أي مظاهر فلسطينية. وبالتالي نعم يجيء هذا في سياق هذه الهجمة الصهيونية الشاملة على كل ما هو فلسطيني. هذه المؤسسات 7 عمليا هي مؤسسات لها حضور جماهيري، لها حضور في التنمية الفلسطينية، لها حضور في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، عن الأسرى، تواجه جرائم الاحتلال. وبالتالي هي نعم تشكل أحد أهداف العدو في هجمته الواسعة أو هجمته الشاملة على كل شيء فلسطيني.
نعم، فلسطينيا أستاذ عمر، كيف يمكن مواجهة قرار الاحتلال إغلاق هذه المؤسسات؟
يعني أولا هذه المؤسسات هي عمليا ترخص من الداخلية الفلسطينية ولا علاقة للاحتلال بها، هذا أولا. وهي ثانيا ورغم إجحاف ورغم هشاشة كل الاتفاقات التي وقعت مع الاحتلال، هذه الاتفاقات لا تعطي الاحتلال حقا في أن يتدخل في هذه المؤسسات. وبالتالي فلسطينيا هناك أكثر من اتجاه ينبغي أن يكون في مواجهة هذه الهجمة. أولا على الصعيد الشعبي وعلى صعيد المجتمع الأهلي هناك تدارس، هناك استضافة تم الحديث عنها من نهاية الأسبوع ويتم ترجمة بعض مظاهرها غدا، أن كل مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني تعلن أنها مقرات لهذه المؤسسات 7، فتضع على أبوابها يافطة تقول هذا مقر المؤسسات 7 المذكورة بقرار الإغلاق. وبالتالي هذا أولا. ثانيا على الصعيد الشعبي أيضا فتح هذه المؤسسات والدوام بها. نعم أول أمس قمنا بزيارة بجولة لكل هذه المؤسسات، جولة تضامنية، والموظفون موجودون والعمل في داخل هذه المؤسسات يجري على قدم وساق. وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر هو مطلوب من المستوى السياسي الفلسطيني من السلطة الفلسطينية. إذا كان هناك جدية في المواجهة يجب أن نحمي هذه المؤسسات بجمهورنا، بشبابنا، بشعبنا، بقوانا الفلسطينية يجب أن نحمي هذه المؤسسات ولا نترك الاحتلال مجالا لاستباحة كل شيء، ويجب التوجه إلى المحاكم الدولية.
نعم.
ما يقوم به الاحتلال هو تعد على أبسط الحقوق للمواطن الفلسطيني.
نعم. الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لك.
أهلا بك.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية لهذا البرنامج تحديدا عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989215489950. وندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا الإنتاجية التي سننتقل إليها، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الحركة الأسيرة تفعيل لجنة الطوارئ والدخول في برنامج نضالي مطلع أيلول سبتمبر المقبل، وذلك احتجاجا على تملص إدارة سجون الاحتلال من مضمون التفاهم الذي عقد بينهما منذ نحو 6 أشهر، ويقضي هذا الاتفاق بوقف الانتهاكات ضد الأسرى. يأتي ذلك في ظل استمرار إدارة مصلحة السجون في الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وكذلك الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية للأسيرين ناصر أبو حميد وأياد حريبات. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تدور المعركة في سجون الاحتلال خفية، لكن الصورة الإسرائيلية الغامضة عن أحوال الأسرى كسرها انتصار آذار مارس الماضي كانعكاس لحرية القرار قبل حرية الأبدان. تقف القضية اليوم بانتظار مطلع أيلول سبتمبر المقبل الذي سيشبه آذار على ما يبدو، وذلك بعدما أعلنت الحركة الأسيرة إعادة تفعيل لجنة الطوارئ وبدأ تصعيدا جماعيا جديدا بعد أقل من أسبوعين بسبب تملص إدارة السجون واستخباراتها من مضمون التفاهمات السابقة، وقد نصت يومها على وقف الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسرى من تنكيل وتنقيل بين السجون وتفتيش مكثف وإهمال طبي وعزل إفرادي وبيئة معيشية متردية، والقائمة تطول. أملي التفاهم آنذاك على إدارة مصلحة السجون بالعصيان والتمرد، تخللته جولات وحوارات مكثفة ونتج عنه انصياع سلطات الاحتلال للقرار القاطع، وكان جديرا بالمرحلة أن تسمى الوحدة والحرية، إذ شاركت في العصيان الفصائل كافة. يتجدد الحال إذن بإعلان الحركة الأسيرة عن خطوات نضالية مقبلة تتصاعد إلى مراحل متقدمة وتزيد فاعليتها وقوتها النية بعدم تعليق البرنامج النضالي المقبل إلا بعد تنفيذ الاحتلال تعهداته فعليا. المرضى والمعزولون والأوضاع المعيشية داخل سجون الاحتلال ملفات بالغة الجدية تترأس كل التفاهمات، فممارسات التعذيب والاضطهاد والانتقام تفاقمت جدا، خاصة بعد محطات لمعت في تاريخ الأسرى وإنجازات لا يحب الكيان ذكرها، منها مؤخرا عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع وانتصارات الإضراب عن الطعام بأحد صورها على يد الأسير رائد ريان، ما جعل الصوت خلف القضبان أعلى من الاحتجاجات خارجها، وكشف عن فلسفة الانتصار كلغة عاصية عن فهمها الاحتلال. هو قرار صدر أيضا من أجل ناصر أبو حميد الأسير المصاب بالسرطان الذي يعاني الآلام منذ سنوات ويواجه الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة إعدام الأسرى، وقد ترك المرض يتفشى في جسده حتى وصل إلى دماغه. وضعه الصحي الخطير جدا يؤكد ضرورة الاستنفار لمواجهة الجريمة. مثله مثل إياد حريبات المصاب بفتق في البطن ويحتاج لعملية جراحية مقابل قرار إسرائيلي قمعي. والشيخ المضرب عن الطعام يوسف الباز نقل مؤخرا من مشفى سوروكا إلى عزل أهلكدار، وكان من المفترض أن يفرج عنه بقرار صادر من محكمة الاحتلال. ومن ضمن المعتقلين الإداريين أحمد وعدال موسى المستمران بإضرابهما منذ عدة أيام في سجن عوفر. غير غائب عن المشهد خليل عواودة الذي قطع زمنا في معركته وقد باتت على قائمة أعلى مدد الإضراب عن الطعام.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة حيث نشرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان تقريرا إحصائيا جديدا تضمن أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال تموز يوليو الماضي. ووفق هذه المؤسسات اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 375 فلسطينيا من بينهم 28 طفلا وسيدتان خلال حملات ترافقت وعمليات تفتيش وتخريب بمقتنيات المنازل وترويع للأطفال والنساء. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
إحصائية جديدة حول الاعتقالات تنشرها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وتوثق جانبا من انتهاكات الاحتلال. وتتضمن الإحصائية التي نشرها كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوى القدس عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال شهر تموز يوليو الماضي. ووفق هذه المؤسسات اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 375 فلسطينيا من بينهم 28 طفلا وسيدتان، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 191 أمر اعتقال بينها 65 أمرا جديدا و 126 أمر تمديد.
كسروا لي إجراء وظل يضربوا راسه في دماغه على الأرض.
وإضافة إلى إحصاء الاعتقالات أكدت المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تواصل تطبيق العقوبات الجماعية كسياسة ثابتة ضد القرى والمدن الفلسطينية، حيث تتعمد الاقتحامات بأعداد كبيرة وتخريب محتويات المنازل والمرافق العامة. واستشهدت المؤسسات الحقوقية على سبيل المثال للحصر باقتحام بلدة سلوات قضاء رام الله في السادس من تموز يوليو وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة رافقتها عمليات تنكيل وترهيب وعنف بحق المعتقلين وعائلاتهم. وفي موضوع ذي صلة بالاعتقالات وثقت المؤسسات الحقوقية شهادة الأسير فهمي مشاهرة حول قسم المعبر في سجن الرملة الذي هو أشبه بقفص قذر ضيق المساحة لا يتسع سوى لثمانية أشخاص، لكن إدارة المعتقل تتعمد بالزج بأكثر من 20 أسيرا في تلك المساحة المحدودة دون مراعاة للأسرى المرضى وكبار السن، مما يجبر الأسرى على تقسيم أنفسهم لقسمين والتناوب بالوقوف والجلوس وفقا للمساحة المتوفرة.
نشكر الزميل رشا مصطفى على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج، نستمع معا.
سيد حلمي، مؤشرات الاعتقال في الضفة ترتفع وتزداد يوما بعد يوم، وهذا ما أشار له تقريرا إحصائيا أصدرته مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى. في أي إطار يأتي هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وماذا يريد الاحتلال من هذه الممارسات؟
يعني في إطار وسياق سياسي ممنهج تنتهجها دولة الاحتلال وسلطات الاحتلال كل الوقت بالقيام بحملات اعتقال واسعة النطاق في أوساط المواطنين الفلسطينيين، ولكن هذه الوتيرة تزداد من فترة لأخرى حسب الظرف السياسي والنضالي. بمعنى اليوم هناك يعني دولة الاحتلال على أبواب انتخابات خامسة للكنيسة الإسرائيلية، فكل النضال الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني والدم الفلسطيني يعني موجود وحاضر في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاحتلال يريد أن يقول كل الوقت أنه هو صاحب السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وليس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يقتحم البيوت والأحياء ومراكز المدن في المناطق المسمى ألف أي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ثم يريد إرهاب المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم وكسر إرادتهم وإخضاع الشعب الفلسطيني لإرادة المحتل حتى لا يفكر بالنضال ضد هذا الاحتلال، لا سيما أن الاحتلال يريد أن يفرض حلا اقتصاديا وأمنيا بدلا من القبول بحل سياسي يضمن للشعب الفلسطيني حقوق الوطنية المشروعة. ولفرض هذا الحل الاقتصادي والأمني هو يريد أن يخضع الشعب الفلسطيني من خلال ملاحقة أبنائه وكثر مقاومته وإرهاب مواطنيه، ظنا منه أنه يستطيع أن يحقق هذه الأهداف السياسية، علما أن العكس هو الذي يتحقق، حيث هذا يؤسس إلى هب جماهيرية وربما انتفاضة شعبية، لأن التنكيل بالمواطنين وتعذيبهم ومحاكمتهم بأحكام جائرة وغرامات مالية باهظة وإعدامهم الميداني وهدم بيوتهم واقتحام منازلهم وقراهم ومدنهم ومخيماتهم، هذا يؤسس لردة فعل شعبية واسعة النطاق، ونذكر بسياسة رافين المعروفة بسياسة تكسير العظام.
طيب سيد حلمي، أمام هذه المعطيات وهذه الحالة التي يحاول الاحتلال فرضها اليوم في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات والاعتقالات، كيف يمكن فضح هذه الممارسات والحديث فيها على مستوى المحافل الدولية وتدويل هذه القضية التي تستهدف المواطن الفلسطيني؟
إن هذا ما نقوم به وتقوم به مؤسسات حقوق الإنسان بفضح وتعرية هذا الاحتلال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأمام الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والممثليات الدبلوماسية والرأي العام العالمي. ولذلك ذهبنا إلى المحكمة الجنائية وخصوصا بملف الأسرى لنقول بأن هذا الاحتلال يمارس جرائم حرب بحق الأسرى بحق الأرض في موضوع الاستيطان ونقل المستوطنين وتهجير السكان وفي موضوع العدوان على قطاع غزة. معنى أن العالم يدرك حيثيات ما يجري، ونقول لهذا العالم بأن هناك غياب لمعايير المحاكمة العادلة،
هناك الانتهاكات والتنكيل والإعدامات الميدانية، وهناك التعذيب الممنهج متحرك لا تسقط بالتقادم.
مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلم الأعرج، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلم الأعرج، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن بدورنا مستمعينا الأكارم في نهاية فقرتنا مع الأسرى نشكر زملائنا ندى فاضلي، سميرة الكاشف، رشا مصطفى، كذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول لمدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، اشهد الله علينا من فرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، اشهد الله
الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا،
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا
نعم مستمعينا الأفاضل، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر ضيفنا الكريم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف الذي حضر في هذا البرنامج عبر الهاتف، وأشار إلى خطط الاحتلال واستهدافه للمؤسسات الفلسطينية السبعة التي هو وصفها بأنها مؤسسات إرهابية، لكن كافة المؤسسات الفلسطينية توحدت مع بعضها البعض لكي تقف أمام هذه العملية، عملية الإغلاق، وستكون مكاتب هذه المؤسسات الأخرى هي مكتب ومحل لإقامة وتقديم الخدمات لهذه المؤسسات التي أغلقت مكاتبها. وقد ربط الأستاذ عمر عساف أن هذه المسألة ترتبط بعمليات التنكيل التي تأتي في القدس المحتلة والعمليات التي يأتي بها الكيان المحتل للضغط على الفلسطينيين في كافة الأمور، لكن الحل يكمن فقط في توحد وتوحيد الجهات المختلفة الفلسطينية لمواجهة هذه القرارات الجائرة من قبل الاحتلال، وأشار إليها الأستاذ عمر عساف مشكورا في هذا البرنامج. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، ونشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.